مرحبا بكم. اليوم رح نتكلم عن تقنية قديمة جدا، أيقونة سينمائية عمرها تقريبا قرن، الشاشة الخضراء. أنا أتذكر بالجامعة قضيت ليلة كاملة أحاول أشيل الإنعكاس الأخضر من نظارتي في مشروع فيديو، وفي النهاية استسلمت وطلعت بدونها كأني مش شايف كويس. طيب، تخيلوا معي إننا في عام 2026 وهذا الكابوس الأخضر اختفى تماما، ما عاد له وجود في استديوهات صناع المحتوى. اليوم رح نغوص في مجموعة مصادر وثقت هذه الثورة، ومهمتنا نفهم كيف قدر الذكاء الاصطناعي يقضي على الشاشة الخضراء تماماً، وإيش يعني هذا لصناع المحتوى، إبداعياً ومادياً، والأهم التأثيرات النفسية المفاجئة اللي جت مع هذا التحول.
هو الموضوع فعلاً أعمق من مجرد استبدال قطعة قماش ببرنامج. إحنا بنتكلم عن إعادة تعريف كاملة لمفهوم المكان في المحتوى المرئي. كل شيء، يعني من فيديوهات يوتيوب للبث المباشر، كل شيء يتغير بشكل جذري.
عظيم. طيب، خلينا نبدأ من مسرح الجريمة. المصادر بتتفق على تسمية الكوابيس الثلاثة العظيمة للشاشة الخضراء، وأعتقد أي شخص حاول يستخدمها بيعرفها فوراً. الأول هو كابوس التسرب أو السبيل.
الوهج الأخضر الشيطاني ده كان بيظهر زي الهالة حوالين كل حاجة، على أطراف الملابس، على الأكتاف، بس الكارثة الحقيقية كانت مع الشعر. لو الشعر أشقر أو فيه خصلات رفيعة بتنتهي بحواف خضرة مشعة تخليك تبدو كأنك كائن فضائي.
ومحاولة أصلاحه في المونتاج كانت جحيم ثان. تقضي ساعات تعدل الألوان وبالآخر تلاقي لون بشرتك صار باهتا وغريب، الطبيعية في الصورة تموت.
وده بياخدنا مباشرة للكابوس الثاني اللي كان يعتبر استسلام فوري قدام حاجات معينة، كابوس الشفافية.
مستحيل تماما. تلبس نظارة، انسى الموضوع. تشرب من كوباية مية زجاج، حظ سعيد. الشاشة الخضراء كانت تظهر من خلال أي شيء شفاف، والبرنامج يحتار تماما، هل الأخضر ذا هو الخلفية التي لازم تشال ولا هو انعكاس طبيعي على الزجاج؟ ما كان فيه حل كويس.
أما الكابوس الثالث فضل اللي كان بيفضح المشهد حتى للمشاهد العادي، كابوس المطابقة في الإضاءة، ده كان القاتل الصامت للمصداقية.
100%. تخيل تحط خلفية شاطئ مشمس والشمس في الخلفية جاية من اليمين، بس في غرفتك الحقيقية النور الوحيد اللي عندك جاي من الشمال. عقل المشاهد بيلاحظ التناقض ده في جزء من الثانية، بيحس إن في شيء غلط حتى لو مش قادر يحدد هو إيه بالظبط، وفي النهاية المشهد بيبدو رخيص ومزيف.
الثوري في الموضوع بقى، وده اللي المصادر بتركز عليه، هو إن الذكاء الاصطناعي في 2026 محاولش يصلح الكوابيس دي، هو تجاوزها تماماً، ألغى المشكلة من جذورها. إحنا انتقلنا من الاعتماد على اللون للاعتماد على الفهم. التقنيات الجديدة اللي اسمها نماذج التجزئة أو segmentation models مش فارق معاها خلفيتك خضراء ولا زرقاء ولا حيط الطوب.
لحظة، يعني أفهم من كلامك إن الذكاء الاصطناعي ما عاد يبحث عن لون معين عشان يحذفه، بل صار يفهم هو شايف إيه؟
بالظبط، بقى بيفهم مفاهيم مجردة. هو عارف يعني إيه إنسان ويعني إيه شعر ويعني إيه نظارة. بيقدر يفصل كل خصلة شعر طايرة في الهواء بدقة متناهية، مش عشان لونها مش أخضر، لأ، لأنه عارف إن دي جزء من شعرك، مش جزء من الغابة اللي وراه. انتقلنا من الخداع البصري للإدراك السياقي.
هذا يغير كل شيء. حسناً، المصادر تشير لنقطة تحول محددة في أواخر 2025، اللحظة اللي انتقل فيها الموضوع من مجرد تحسينات بسيطة لثورة حقيقية، مع إطلاق نموذجين غيروا اللعبة، صورة 2 من OpenAI وفيو من جوجل.
نعم، وهنا الفرق الجوهري اللي لازم نفهمه. النماذج اللي قبلهم كانت في الغالب أدوات تحويل نص الفيديو، تكتب وصف وهي تخلق لك مقطع، لكن صورة 2 فيو كانوا شيء مختلف تماما، كانوا محررات فيديو إلى فيديو شغالة في الوقت الفعلي.
يعني إيه؟
يعني مش بس بيخلقوا فيديو من الصفر، لأ، هم بيقدروا يشوفوا الفيديو اللي انت بتصوره حالا ويفهموه ويعدلوا عليه مباشرة وانت بتعمل بث.
وهذا يوصلنا للميزة اللي تبدو كأنها خيال علمي وما كانت ممكنة أبداً مع الشاشة الخضراء، إعادة الإضاءة أو ريلايتينج. المصادر هنا بتعطي مثال خلاني أتوقف عن القراءة للحظة. تخيل صانع محتوى في غرفة نوم المعتمة، الضوء الوحيد هو الضوء الأزرق البارد اللي طالع من شاشة الكمبيوتر ومنعكس على وجهه.
مشهد مألوف جداً لمعظمنا.
تماماً. فجأة يطلب من الذكاء الاصطناعي إنه يحطه على شاطئ في هاواي وقت الغروب، الذكاء الاصطناعي مش بس بيشيل الغرفة ويحط الشاطئ، هو بيغير الإضاءة على وجه الشخص نفسه. الضوء الأزرق البارد بيختفي ووجهه بيصير مضاء بضوء برتقالي دافئ جاي من اتجاه الشمس الافتراضية،
وتظهر انعكاسات صغيرة للشمس دي في بؤبؤ عينيه.
عصواً، هل أنت بتقولي إن الذكاء الاصطناعي يغير الإضاءة على وجهي أثناء البث المباشر عشان تناسب غروب شمس مش موجود أصلاً؟ هذا مش مجرد إزالة خلفية، هذا تلاعب بالواقع في الزمن الفعلي.
هو ده السحر بعينه. الذكاء الاصطناعي بيحلل الإضاءة الأصلية اللي هي الضوء الأزرق، وبعدين يعيد إضاءة وجهك بالكامل عشان يتناسب مع مصادر الضوء الجديدة. الظلال على وجهك بتصير أنعم وبتتغير اتجاهها. عملية زي دي كانت محتاجة فريق مؤثرات بصرية في هوليوود وأسابيع شغل، دلوقتي بتحصل بضغطة زر.
كيف الكمبيوتر ممكن يفعل هذا؟ كيف يفهم العمق والضوء بهذه الطريقة؟ أكيد في تقنية معقدة جدا وراء الموضوع.
في تقنيتين أساسيتين كانوا حجر الزاوية. الأولى هي نيرف، اختصار لنيورال ريديانس فيلدز، وخلونا نبسطها. بدل ما الذكاء الاصطناعي يولد صورة خلفية مسطحة زي ورق الحيطة، تقنية نيرف بتبني نموذج ثلاثي الأبعاد كامل للبيئة، بتفهم الحجم والعمق والمسافة بين الأشياء.
إذن هي أشبه ببناء بيئة لعبة فيديو كاملة ورائي، مش مجرد صورة.
بالظبط، وده اللي بيفسر ليه الخلفيات واقعية جدا. لما تحرك الكاميرا شوية يمين، زاوية رؤية الخلفية بتتغير بشكل طبيعي، الأعمدة القريبة بتتحرك أسرع من الجبال البعيدة. ده اللي اسمه تأثير اختلاف المنظر أو parallax effect، وده كان مستحيل بصورة مسطحة.
والتقنية الثانية ذكرت إن هي اثنتين.
التقنية الثانية اللي انتشرت جدا في 2025 هي 3D Gaussian Splatting، ودي ليها علاقة بإزاي نعرض البيئة ثلاثية الأبعاد دي بسرعة وكفاءة. تخيلي إنك بتبني مشهد مش بالطوب، لأ، عن طريق رش مليارات من ذرات الطلاء الذكية في الهواء. كل ذرة عارفة لونها وشفافيتها ومكانها. ده أسرع بكتير للكمبيوتر من الطرق التقليدية.
وإيش الفايدة العملية من هذه الذرات الذكية؟ يعني الصورة بس شكلها أفضل؟
لا، الفايدة ضخمة وليها علاقة بالأداء. ده معناه إنك تقدر تعمل بث مباشر من جوه بيئة افتراضية معقدة جداً، زي مدينة سايبر بانك فيها مطر وأضواء نيون أو ساحة معركة مليانة دخان، كل ده من غير ما معدل الإطارات في الثانية FPS بتاعك يقل. وذا كان حلم مستحيل قبل كام سنة، فتح الباب لعوالم بصرية ما كناش نحلم بيها في البث المباشر.
أنا مذهول من التقنية، بس بصراحة بدأت أفكر في التكلفة. هل هذا يعني إني محتاج سيرفر بحجم سيرفرات جوجل في غرفة نومي؟ يعني إيش المتطلبات الواقعية لصانع محتوى جديد حابب يبدأ اليوم؟
ده سؤال مهم جداً. المصادر بتوضح إن العبء المالي اتنقل من شراء المعدات المادية زي الكاميرات والإضاءة لترقية عتاد الكمبيوتر نفسه. عشان تشغل النماذج دي في الوقت الفعلي، أنت محتاج قوة معالجة متخصصة للذكاء الاصطناعي اللي هي وحدة معالجة عصبية أو NPU. عملياً ده معناه كروت شاشة من سلسلة انفيديا RTX 50 زي 5080 و5090 اللي فيها أنوية تنسر من الجيل الخامس.
إذن جهاز الألعاب اللي اشتريته من 3 سنين يمكن ما يكون كافياً؟
غالباً لا، مش للبيئات المعقدة بدقة عالية. الأمر الثاني هو إن النماذج دي بتحتاج ذاكرة فيديو أو في رام عالية جداً. عشان تعرض بيئة بدقة 4K بتقنية جاوشن سبليتنج هتحتاج من 16 ل 24 جيجا بايت في رام. بس في بديل، وهو استخدام خدمات العرض السحابي زي انفيديا أومنيفيرس كلاود.
لكن هذا يتطلب اتصالاً إنترنت صاروخي، صح؟ أي تأخير بسيط سيجعل حركتي غير متزامنة.
تماماً، محتاج اتصال فايبر أو 5G بزمن وصول أو ليتنسي أقل من 20 ملي ثانية عشان تتجنب أي تأخير ملحوظ.
طيب، خلينا نعمل المقارنة الاقتصادية اللي بتقدمها المصادر، لأنه الأرقام هون بتوضح حجم الثورة. لنفترض صانع محتوى يبغى يسوي استوديو احترافي. في عصر ما قبل 2026، التكلفة كانت تشمل إيجار مكان، إضاءة احترافية، ديكور، شاشة خضرة. المصادر بتقدر التكلفة الأولية بحوالي 5700 دولار، غير الإيجار الشهري.
والآن في عالم 2026؟
الآن التكلفة هي اشتراك شهري في خدمة زي سورة 2 برو بحوالي 50 دولار، وإضافة لبرنامج OBS يمكن ب 20 دولار. التكلفة الأكبر هي ترقية كرت الشاشة، قول 1500 دولار. يعني التكلفة الإجمالية الأولية صارت حوالي 1520 دولار و50 دولار شهرياً. هذا انخفاض بنسبة 90% في حواجز الدخول.
وده هو المعنى الحقيقي لديمقراطية صناعة المحتوى. الميزانية اللي كانت بتروح للإيجار والديكور دلوقتي ممكن تتوجه بالكامل لتحسين جودة المحتوى نفسه، يعني تجيب كاتب أحسن، تبحث أكتر، تشتري ميكروفون احترافي. التركيز رجع من شكل الاستوديو لجوهر المحتوى.
لكن في شيء غريب بيحصل الآن. بعد ما صارت الخلفيات مثالية وواقعية بشكل لا يصدق، لاحظت إنه بعض صناع المحتوى المشهورين بدأوا يسوون العكس، يتعمدون يظهرون غرف نومهم غير المرتبة. المصادر بتتكلم عن هذا وتسميه مفارقة الأصالة.
دي ظاهرة نفسية رائعة. اللي حصل إنه مع انتشار الخلفيات دي، الجمهور طور نوع جديد من رادار الكذب. لما خبير تقني يظهر وهو بيستعرض منتج من جوه مختبر فضائي فخم، عقل المشاهد عارف إن البيئة دي مش حقيقية، وده ممكن يأثر حتى بشكل اللاواعي على مصداقية المحتوى. يعني هل أقدر أثق في مراجعته دي لو هو بيكذب علي بخصوص مكانه؟
إذن كرد فعل ظهرت هذه الحركة المضادة، المحتوى الخام.
بالضبط. بعض صنار المحتوى بيتعمدوا يظهروا غرفهم الحقيقية بملابسها المبعثرة وأكواب القهوة كدليل على الشفافية. بيقولوا لجمهورهم أنا زيكم، ده عالمي الحقيقي، وعشان كده تقدروا تثقوا في كلامي.
هل هذا يعني إنه استخدام خلفيات الذكاء الاصطناعي صار يعتبر خداع؟
مش بالضرورة، وده الجزء المثير للاهتمام. اللي بيحصل الآن إنه استخدام الخلفيات دي مبقاش محاولة لخداع الجمهور، بل أصبح خيار أسلوبي واعي. زي المخرج اللي بيختار يصور فيلم أبيض وأسود، هو مش بيحاول يقنعك إن العالم ما فيهوش ألوان، هو بيستخدمه كأداة فنية. المصادر بتصيغها كده. المشاهد يعلم أنك لست على المريخ، لكنه يستمتع بأنك اخترت أن تروي قصتك من على المريخ.
وهذا الأسلوب فتح الباب لأنواع جديدة تماماً من المحتوى. المصادر تذكر أمثلة مذهلة،
زي قنوات الطبخ الخيالي، بياخدوا وصفات من عوالم زي سيد الخواتم وبيطبخوها، بس بدل ما يعملوا ده في مطبخ عادي بيحطوا نفسهم جوا مطبخ هوبت افتراضي. والأجمل إنه بخار الطبخ الحقيقي بيمتزج مع إضاءة البيئة الافتراضية، فبيخلق شعور ساحر بالواقعية.
وفي مثال ثاني حبيته، وهو الأخبار الغامرة. المحلل السياسي معاد يجلس وراء طاولة ويشير لخريطة مسطحة. الآن المحلل ممكن يتمشى جوا خريطة ثلاثية الأبعاد لمنطقة الصراع ويحرك الحدود بإيماءات من يده عشان يشرح التطورات. ده بيخلي شرح الأحداث المعقدة أسهل وأوضح بشكل لا يصدق.
وما ننساش عالم الألعاب. ظهر مفهوم الألعاب الديناميكية، حيث بيئة غرفة اللاعب بتتفاعل مع اللي بيحصل في اللعبة. تخيل اللاعب يتعرض لهجوم في اللعبة، وفي نفس اللحظة إضاءة غرفته الافتراضية تتحول للون الأحمر النابض، والجدران وراه تبدأ تتشقق. ده بيربط تجربة المشاهد بتجربة اللاعب بشكل عاطفي لم يسبق له مثيل.
إذن بعد كل هذا التحليل، كأننا انتقلنا من عصر حدوده كانت الفيزياء والميزانية لعصر حدوده الوحيدة هي الخيال. ما عاد في عذر لمكان تصوير سيء. جدار غرفة نومك الأبيض ممكن في ثواني يصير نافذة تطل على طوكيو الممطرة.
وهذه هي الرسالة النهائية اللي بتأكد عليها كل المصادر. الذكاء الاصطناعي يقدر يبني لك أجمل قصر في العالم، بس ما يقدرش يديك شخصية أو كاريزما أو فكرة مثيرة. المحتوى لسه هو الملك. كل اللي عمله الذكاء الاصطناعي إنه خلى عرشه لامع ومتاح للجميع. وحب أختم بفكرة أخيرة بتطرحها المصادر بشكل ضمني وتستحق التفكير. لما يصير بإمكان أي شخص في أي مكان يختار أي بيئة في الكون كخلفية ليه، كيف يغير ده نوع القصص اللي بنختار نحكيها؟ لما المكان يصير سهل ومتاح، هل لماذا نحكي القصة وكيف نحكيها بصير أهم من أي وقت مضى؟